يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بإخواننا في هذه المدينة، وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح. ومثل هذه اللقاءات مناسبة للتذاكر مع إخواني فيما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى. ونحن في هذه الأيام من هذا الشهر، من شهر شعبان الذي ميزه الله تبارك وتعالى بليلة النصف منه، وهي ليلة مشهودة، فقد قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كانت ليلة النصف من شعبان يطلع الله تبارك وتعالى على جميع خلقه فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن، فيغفر لجميع خلقه في هذه الليلة من هذا الشهر. وشهر شعبان مقدم لرمضان، هذا الشهر العظيم الذي خصه الله تبارك وتعالى بخصائص ما جعلها في غيره من الشهور. ونحن نعتقد أن التفاضل موجود بين الأزمنة والأمكنة، بل التفاضل في كل شيء، حتى قال الله جل وعلا: وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. حتى في الرسل منهم أولي العزم الذين هم أفضل هؤلاء الرسل، ومن بينهم أفضل الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. كما أن الله جل وعلا فاضل بين الأيام وجعل يوم الجمعة
هو يوم هذه الأمة المبارك، وهكذا. فهذا الشهر الذي فضله الله تبارك وتعالى، خصه بخصائص، فهو شهر الصيام، وشهر القرآن، وشهر القيام، وشهر التنافس في أنواع الخير كلها، وشهر الاعتكاف، وشهر الاعتمار، إلى غير ذلك من وظائف هذا الشهر المبارك. ومن بركتها، من بركته، أنه جعل هذا الشهر بينه وبين شهرين عظيمين، بين شهر رمضان وشهر رجب، وهو من الأشهر الحرم، وهو شهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يغفل الناس فيه، لأنه جاء بين موسمين عظيمين مباركين، فكأن الناس تأخذهم فيه فترة أو استراحة، فيريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعبد ربه تبارك وتعالى في الوقت الذي يغفل الناس فيه عن العبادة. ولهذا كانت الحكمة في إكثاره الصيام فيه، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصومه جله أو كله، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شهرا كله بعد رمضان إلا شعبان، لهذه الحكمة ولهذه العلة. وهذا في الحقيقة فعله، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام النصف الأخير من شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا قوله. وقد يستشكل على بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام النصف الأخير وكان يصوم جل شعبان، وهذا يشمل حتى الصيام في النصف الأخير منه. فجوابه أنه فعل، والأول قول، والقول مقدم على الفعل. وأمر آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن كان له صيام يصومه أن يواصل الصيام حتى في النصف الأخير من شعبان، كصيام الاثنين والخميس وأيام البيض، فهذه مستثنات من هذا الحكم. ولأن في صيام النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون هذا من باب الخصوصية له، وقد ثبتت هذه الخصوصية في صيامه كما في مسألة الوصال في الصوم، فإنه نهى أصحابه عن الوصال، فقالوا له إنك تواصل يا رسول الله، فقال لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. الشاهد من هذا الكلام كله هو هذه الفائدة المتعلقة بهذا الشهر، والمقصود هو بيان ما جاء في فضل هذه الليلة التي هي ليلة النصف من شعبان، والتي بشر بها أو فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذه البشرى العظيمة، بشرى لأهل الإيمان الذين لا يشركون بالله شيئا، وبشرى لأهل الصدور النقية والصرائر الطيبة التي خلت من البغضاء والشحناء على المؤمنين، فإن الله تبارك وتعالى يشملهم برحمته ويجود عليهم بمغفرته في مثل هذه الليلة، يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك، والشرك معلوم أنه أكبر الكبائر على الإطلاق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أن أكبر الكبائر الشرك بالله تبارك وتعالى. الذنوب على نوعين، كبائر وصغائر. الصغائر أو اللمم تكفرها الحسنات والطاعات إذا جاءت بعدها، أما الكبائر لا تكفرها إلا التوبة الصدوق النصوح التي يتقبلها الله جل وعلا، ومن حسن نتائجها أن الله عز وجل يغفر لأصحابها. ومن الكبائر أكبر الكبائر، وجاء في حديث آخر حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، سبعة من أكبر كبائر الذنوب، أولها قال الإشراك بالله، لهذا وجب على المؤمن أن يهتم بأمر التوحيد حتى يكون مجانبا لهذا الذنب العظيم، غير واقع فيه سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأن أمر الشرك كله عند الله عظيم، كله عند الله عظيم. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من صغيره وكبيره، ومن خفيه وجليه، وقرن هذا العمل الآخر الذي هو من مصاخب الله تبارك وتعالى على عبده كذلك، الشحناء ذكرت بعد الشرك بالله، أن يكون بين المؤمن وأخيه شحناء، عداوة، أسبابها كثيرة، وهذه العداوة التي تكون على أمر من أمور الدنيا، لا تكون في أمر دين، لأنها في أمر الدين قد تكون مطلوبة بمعناها الشرعي كهجر أهل البدع والأهواء، وإن ادعوا الإيمان وإن ادعوا لأنفسهم السنة، إلا أن أفعالهم تكذب أقوالهم. ولهذا الأدعياء، أي أدعياء ما لم يقيموا على دعاويهم الأدلة والبراهين فهم أدعياء. يبقى هذا الوصف لصيق بهم، وإقامة الأدلة والبراهين في هذا الباب هي بالعمل الصالح. في هذا الباب بتحقيق الأخوة الإيمانية التي جعلها الله تبارك وتعالى مطلبا من المطالب العظيمة، وجعلها نعمة من أجل نعمه على عباده، بدءا بأخيارهم وأفضلهم، وهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الطائفة المؤمنة الصادقة التي اختارها الله عز وجل لصحبة نبيه، ورضي الله تبارك وتعالى عنهم لما رأى من صدق قلوبهم وحسن مقاصدهم وصلاح أعمالهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أنزل الله عز وجل رضوانه عليهم وهم في الدنيا يمشون في أسواقها ويسكنون دورها وما إلى ذلك من أحوالهم البشرية، إلا أن الله تبارك وتعالى لما نظر في قلوبهم ورأى ما في هذا القلوب، ما في هذه القلوب من الخير والصدق، أعطاهم على حسب قلوبهم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. هذا حال الصحابة. ولهذا الصحابة ما تميزوا كما نظن بكثرة أعمال. قد يكون ما صدر عمن جاء بعدهم أكثر مما قدموا. ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الطائفة المارقة الذين وصفهم بأنهم كلاب النار، نعوذ بالله، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الخوارج، إنهم الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يا إخوان، الله في هذا المنهج الذي فيه النجاة، هذا المنهج الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار عباد الله إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي الرواية الأخرى ما أنا عليه وأصحابي، هؤلاء هم على رأس الفرقة الناجية التي تنجو من عذابه وسخطه يوم القيامة. نجاتها بمثل هذا، بما أنجى الله جل وعلا أولها وهم الصحابة الجماعة، لأنهم هم الطائفة المؤمنة التي قال في حقها ربنا جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال أهل التفسير: لم يكن حين نزول هذه الآية من المؤمنين إلا هذه الجماعة، إلا الصحابة، فهم أولى الناس بهذه النجاة، كما أنهم أفضل الناس في هذه الأمة، تصديقا لقول النبي: أفضل الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وصفهم بالطائفة المنصورة بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وهم على ذلك في رواية أخرى. فالشاهد على المؤمن أن يستحضر هذه النعمة عليه دائما وأبدا، ويحمد الله عز وجل على توفيقه، ويسعى في أسباب ثباته، وهذا أهم الأمور. كيف نسعى في هذا الأمر؟ أن نثبت على الأمر وعلى الحق الذي هدينا إليه بالعلم النافع أولاً، والبدء بالأصول أولى من البدء بغيره. وإذا قلنا الأصول نقصد بها أصول اعتقاد هذه الفرقة والطائفة، أصول اعتقاد المنهج السلفي، لأن في الحقيقة الكثير من علمائنا الذين نحسبهم أنهم على الجادة لاحظوا هذا الأمر، خاصة عند حدوث مثل هذه الفتن التي تمر بالأمة. قالوا: مشكلة شبابنا أنهم لا علم لهم بأصول منهجهم، يفتقرون لهذا الجانب، فقراء في العلم بأصول المنهج. وهذا خطير جدا، لأننا إذا ضيعنا الأصول ضاع منا كل شيء. الانحراف ما هو سببه؟ الانحراف أن تنحرف عن أصول معتقد أهل السنة والجماعة، وقد يكون هذا بانحراف في أصل واحد، أصل واحد من أصول أهل السنة والجماعة اعتقادهم أنه لا معصوم بعد رسول الله، والعصمة مسألة من مسائل الاعتقاد، أن نعتقد الاعتقاد الجازم أن المعصوم هو من عصمه الله، والله جل وعلا إنما عصم الأنبياء والمرسلين. صح ولا لا الأخ؟ نسألك سؤال، معليش في باب العصمة، إذا استأذن، إذا أذنت، إذا ما أذنتش ما نسألك. ها؟ معليش، العصمة عند أهل السنة والجماعة يقصدون بها عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر، أو عصمتهم من الكبائر دون الصغائر، أو عصمتهم من الصغائر دون الكبائر. الشاهد يا إخوان أننا ينبغي علينا أن نشغل أنفسنا، أن نعمر أوقاتنا بالعلم النافع. صدقوني يا إخوان، والله الذي لا إله غيره، لو أننا فعلا اشتغلنا بهذا الخير وبهذا العلم النافع ما بقي لنا وقت لنشغل بسفاسف الأمور، نشغل بافتراءات المفترين وتلبيسات الملبسين. قريت جديد هاو دريد يغزد خرج منشور، انت راك مشتغل بما ينفع، بما به نجاتك بين يدي ربك جل وعلا، بما تصلح به نفسك وتصلح به من حولك، وتقوي هذا المنهج الذي تدعي النسبة إليه. ما يبقى لك وقت. أنا أذكركم فائدة فقط إخوان، هذه في الحقيقة أعجبتني واستوقفتني. كنت زرت مؤخرا إخوانكم في مدينة الوادي وفي الرغيبة بالتحديد، وقد عادة كيما أنتم على كل حال هم ما داروا ليش مقلب عادي من الأول رايح الكلمة. هذا أخونا يونس قال لي راك جاي وتعبان في الطريق، مر علينا نكرمك، فأكرمنا. وبعدين قال لي الشيخ عقب تخلص، جزا الله خير. هذا ابتداء مشينا للكلمة، صوروا كلمة من العصر للمغرب، واستأذنوني بأدب الشيخ إذا ما عنديش أسئلة للشباب بعد صلاة المغرب. ما عنديش قلت لهم بعد المغرب جلسنا للأسئلة، وقدموا لأنه هذا اللي كان معايا هو اللي يحسب هذه الأمور، 7 أسئلة. وتعرفوني ناس في الأجوبة في كثير من الأحيان نشرت شوية، الله يغفر لي. إلى العشاء في هذه الأسئلة لما خرجنا، يعني كيكون واحد يمشي معاك يحس بهذه الأمور، قال لي الشيخ ما لاحظت ولا شيء. قلت له لا ما لاحظت. قال لي ولا سؤال واحد عما يحدث، يعني تعودوا ماذا يحدث في الساحة ولا عما يحدث. قال لي ولا سؤال واحد. قلت له عرفت الجواب ولا ما عرفت؟ قال لي والله ما على بالي. قلت له الجواب لأن هؤلاء إخوانهم أو إخوانهم شغلوهم بما ينفعهم، بما ينفعهم، برنامج مكثف، ومن إخواننا طلبة العلم هنا جزاهم الله خير الجزاء، ندعو لهم دائما ولسائر إخواننا، شيء يفرح يثلج الصدر تشوف هذوك الشباب في 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 في, في مثل ذاك السن وهم إقبال وشغف على تعلم العلم النافع، فهذا الأمر أشغل وقتهم وبالهم، ما خلالهم شيء لغير هذا الأمر. فكذلك ينبغي أن تكونوا إخواني، حافظوا على أوقاتكم، لأن الوقت هو العمر، ومثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن عمره فيما أفناه، وعن عمره فيما أفناه. إذا كان في طاعة ربه وفي مراضيه هذا ينجيه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فهذه الأخوة الإيمانية التي هي من أجل نعم الله على خير هذه الأمة بعد نبيها، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم، والخطاب موجه للصحابة، بنعمة الله عليكم إخوانا متحابين متآلفين متعاونين متناصرين. وهكذا ينبغي أن نكون، وهكذا يجب أن نكون ممتثلين لأمر ربنا وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام. ألم يقل ربنا جل وعلا في كتابه: إنما المؤمنون إخوة؟ ها؟ وش الجواب؟ ها سؤال سأل. ألم يقل؟ ها؟ بلى. بلى، قال ربنا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب دائما وأبدا. هذا ينفي عنا كل شحناء وكل بغضاء وكل تحاسد وتدابر وتقاطع مما نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. ويحقق لنا هذه الأخوة في أروع صورها، كما تحققت لأصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا فقال: وكونوا عباد الله إخوانا، لما ذكر جملة من المناهي في هذا الباب: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المؤمن. أين نحن من هذه المعاني الجليلة ونحن نعيش هذه الأيام وهذا الشهر المبارك؟ ولهذا يعني هذه نصيحة أتوجه بها لإخواني، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، وأن نحاول ما أن نصلح ما أفسده أعداؤنا وعلى رأسهم الشيطان الذي يسعى بالليل والنهار لإفساد ذات بيننا. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينكم، يئس على باله باللي لن يعبد في جزيرة العرب بعد أن نشر فيها النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد الخالص وقام بأعباء هذه الدعوة من بعده، هؤلاء الخيار البررة الأصفياء من عباد الله جل وعلا. انتهى أمر عبادة الناس للشيطان على جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينكم. الرابش يستعمل هذا الأسلوب الخبيث، الأسلوب الشيطاني. الغاية من ذلك هو تفريق المؤمنين، تفريق هذه الجماعة ليحرم أهلها من لذة تذوق هذه النعمة، ما يرجحهاش نعمة تصبح نقمة عليهم، ويغرس العداوات والبغضاء وتقع الشحناء. من نتائجها أن أهلها يحرمون هذا الخير في هذه الليلة المباركة. جاء في الحديث الآخر يقال للملائكة أنظروا هذان حتى يصطلحا، انتظروهم خليهم حتى يتصالحوا فيما بينهم، إذا تصالحوا يشملهم هذا الفضل وهذا الخير. فاسعوا إخواني إلى إصلاح ذات بينكم، وحافظوا على أخوتكم وجماعتكم من كل أهل التفريق والشرور. وهذا لا يتأتى إلا بالاجتماع الصادق على مثل هذه الأصول. هذا الذي بيننا وبين إخواننا جميعا، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على فهم سلف هذه الأمة. لما اختلفنا مع الجماعة السابقين قلنا لهم، أنا قلت لهم، قلت لهم بيننا وبينكم كتب السلف، تعالوا نجلس نفتح كتب أصول الاعتقاد وننظر أينا المحق وأينا المبطل. احنا أتباع السلف نبدأ حتى نكون صادقين، ينبغي أن نسير بسيرهم. انت ما كامل تماشي لي في أهل البدع والضلال الذين يطعنون في علمائنا وأئمتنا ويكنون لنا العداوة والبغضاء، وبعدين تدعي تقول انت سلفي وتدعو للسلفية. جاءهم من جاءهم إلى عقر دارهم، إلى عقر دارهم، وقال في أئمتهم الشيخ ربيع كذاب والشيخ ربيع مافيا، ولا زالوا يحسنون الظن به، ولو يلقوا الفرصة عادي يعني يولي اللي بينهم وبينه سن على عسى، احنا دخل على بناش بحالهم وين راهم يدوروا. ولكن هكذا، هكذا الفتن، هكذا الفتن. ها بالأمس فقط اللي كانوا مخالفين وكانوا ما ليش نقولوا هكذا، بعض إخواننا أساءوا الظن وأخطأوا و اللي عدونا من بعدهم ارتموا في أحضانهم. هذه جدا على قاعدة ذو عدو صديقي. يا جماعة الخير، يا إخواننا، احنا الذي بيننا وبين الجميع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والله الذي رفع السماء بغير عمد، لأننا وجميع إخواننا ممن نثق بهم ونحسن بهم الظن من الواضحين في منهجهم، لا نتصور أبدا أن يكون فيهم من يخالف أو يتقصد أو يتعمد مخالفة نص من النصوص أو هدي مما كان عليه سلف هذه. هذا ظننا بهم. أنا بعض الأحيان يجي قولولي عن واحد من إخواني مثلا أنه قال كيت وكيت، مما أعلم يقينا أن مثله لا يقوله. يجي يقول لي واحد يا شيخ حبيت الخبر تفضل، أنا سمعت الشيخ يونس يطعن في الشيخ فرقوس، متأكد أنت سمعته؟ يقول لي أنا سمعته. هذا يكلمني بيني وبينه، وش رأيكم نصدقه؟ نقول أبدا، والله نقول أبدا. أخي يونس لا يمكن أن يقول مثل هذا، لعلك أنت ما فهمتوش، لعلك أنا جاي من كنت في مجلس صلح. ادعى بعضهم أن أخ من إخوانه يطعن في الشيخ فركوس ويقول أنه يسعى لإسقاط الشيخ الفوزان. يعني هذا ظاهر أنه كذب أصلع من الأول والثاني. أبدا لا الشيخ يفعل هذا أو يفكر أن يفعل هذا، ولا هذا الأخ اللي هو منا يعتقد أو يقول مثل هذا أبدا أبدا. وبعدين بعد ما جبنا الطرف والطرف والكلام، هذا أخونا غاية ما قال أنه قال نوقش في هذه المسألة اللي هي في الساحة الدعوية، قال أنا رأيي أنه المشايخ أخطأ، أن كل مشايخ أخطأ، هو رآها عادي، احنا نعترف أننا نخطئ ونقول ونكرر وندعو أي أخ من إخواننا رأى فينا أو لاحظ علينا خطأ من أخطائنا ولا ينبهنا عليه، وإذا خطأنا وبان لنا خطأنا إن لم نرجع عنه ونتوب إلى الله منه، ما نقولش لسنا مشايخ، لسنا سلفيين أبدا أبدا. فيه من يظن في نفسه أنه معصوم من الخطأ. يا إخوان اللي تربى مع العلماء وجالس الأئمة وشاف من مثل الشيخ العثيمين يقول أخطأت في هذه المسألة، ويقول لطالب من طلابه جزاك الله خيرا أخطأت في المسألة، بل مثل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله إمام العصر، والله قيل له هذه المسألة، إلى أن يعني الطلبة يتفاوتون في الأدب، أنت شيخك ولا إمام من الأئمة، يعني من الأدب اش تروح له يا شيخ راك غلطت في هذه المسألة، شيخ يوسف هذا ما هو من الأدب. أنا نعرف جزائري، والله واحد من إخواننا قل جزائري قصدا قال الشيخ العثيمين في مسألة سأله فيها، قال له اسمح لي الشيخ، هذا تقليد، تقليد منك الشيخ العثيمين، واتهم بالتقليد. يعقل هذا؟ وش كان جواب الشيخ العثيمين؟ قالوا يا ولدي، قالوا يا ولدي مثلي قد يضطر للتقليد. حب يقول له تعلم، تعلم قبل أن تتكلم وقبل أن تعترض. ارجعوا إلى كتب العلماء، قد يضطر، لأنهم يقولوا في هذه المسألة حتى العالم قد يضطر للتقليد. في مسألة يا ولدي قال له ما وجدت فيها دليلا، لا من كتاب ولا من سنة ولا كلاما لأحد الأئمة، سألت فيها شيخي الشيخ السعدي فأجابني، وأنا هذا الشيخ أثق به، هو الثقة رقم واحد عندي، عادي جدا، صح ولا لا؟ فأخذ بقوله. احنا أحيانا في بعض المسائل ما عندناش يعني جواب مدلل بالأدلة، نقول هذه المسألة الشيخ فرقوس يقول فيها كذا والسلام، يعني ننقل فتوى عالم. أنا بالنسبة لي في هذا المسألة بالذات أنا قلدت فيها الشيخ، ولكن ما نفرش التقليد على غيري، نقول الشيخ لعله هو يلقى إمام من الأئمة وشيخ من المشايخ قال قول آخر ولا بخلافه، قد يكون هذا، لأن أنا لا أدعي أني أحط في هذه المسألة بكل ما قيل فيها أبدا، ولكن لو الله عز وجل يفتح علي في نفس هذه المسألة وأجد ما قيل فيها من الكلام والأدلة قد أغير رأيي، وهذا عادي، هذا ما هوش من التناقض والتذبذب كما يدعيه بعض الجهلة من الأمور اللي انتقدوها علينا جماعتكم. أنه قالوا الشيخ عبد المجيد تقول القول ما تغير، تغير الفتوى فيه أو القول فيه، هذه محمدة ولا مذمة؟ انظر إلى جيب هذه الأقوال وننظر فيها. إذا بهذه الصورة هذه رانا نتهم أئمة، إمام الشافعي عنده مذهبين، تعرفون هذا؟ ها؟ الجديد والقديم، أحسن، الجديد والقديم. الشاهد من هذا يا إخوة أننا نسعى في هذه الأيام لتحقيق هذا الأمر، وهو في الحقيقة مطلب من المطالب الشرعية أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، أن نصلح ذات بيننا، ودعانا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولسائر إخواننا، كما نسأله أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يؤلف بين قلوبنا على ما يرضيه جل وعلا، ولعل يكتفي بهذا القدر. رانا طريق كما يقولوا جماعتكم، وإن شاء الله أن يجمعنا بكم في مناسبات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. وبارك الله فيكم جميعا، وإذا أذنتنا نستأذن الشيخ حفظكم الله وفقكم الله. هل الله أريد في أخي بيني وبينه قرابة بالله ما على بالكم على بالهم كلهم كلهم على بالهم ها على بالكم
هذه بس تقول هذا ذكروا معه أنا جو قرابة
إذا نديره خليهم يقولوا دائما وأبدا نذكروا كلام الشيخ رسلان حفظه الله وسدد على الحق خطاه إنهم يقولون دعهم يقولون احنا المؤمن الصادق مع الله عز وجل دائما وأبدا يرجو ما عند الله. صدقوني يا إخوان، نرجو ما عند الله، والله لو سخط علينا أهل الأرض جميعا، أهل الأرض جميعا، عربهم وعجمهم، ونحن في مرضات الله تبارك وتعالى، والله لا يهمنا، لا ينقص منا قدر أنملة، لأننا لا نريد لا إرضاء الخلق ولا نسعى أن يرفعنا الخلق ولا شيء من هذا.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بإخواننا في هذه المدينة، وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح. ومثل هذه اللقاءات مناسبة للتذاكر مع إخواني فيما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى. ونحن في هذه الأيام من هذا الشهر، من شهر شعبان الذي ميزه الله تبارك وتعالى بليلة النصف منه، وهي ليلة مشهودة، فقد قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كانت ليلة النصف من شعبان يطلع الله تبارك وتعالى على جميع خلقه فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن، فيغفر لجميع خلقه في هذه الليلة من هذا الشهر. وشهر شعبان مقدم لرمضان، هذا الشهر العظيم الذي خصه الله تبارك وتعالى بخصائص ما جعلها في غيره من الشهور. ونحن نعتقد أن التفاضل موجود بين الأزمنة والأمكنة، بل التفاضل في كل شيء، حتى قال الله جل وعلا: وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، حتى في الرسل منهم أولي العزم الذين هم أفضل هؤلاء الرسل، ومن بينهم أفضل الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. كما أن الله جل وعلا فاضل بين الأيام وجعل يوم الجمعة هو يوم هذه الأمة المبارك، وهكذا. فهذا الشهر الذي فضله الله تبارك وتعالى خصه بخصائص، فهو شهر الصيام وشهر القرآن وشهر القيام وشهر التنافس في أنواع الخير كلها، وشهر الاعتكاف وشهر الاعتمار إلى غير ذلك من وظائف هذا الشهر المبارك. ومن بركتها من بركته أنه جعل هذا الشهر بينه وبين شهرين عظيمين، بين شهر رمضان وشهر رجب، وهو من الأشهر الحرم، وهو شهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يغفل الناس فيه، لأنه جاء بين موسمين عظيمين مباركين، فكأن الناس تأخذهم فيه فترة أو استراحة، فيريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعبد ربه تبارك وتعالى في الوقت الذي يغفل الناس فيه عن العبادة. ولهذا كانت الحكمة في إكثاره الصيام فيه، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصومه جله أو كله، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شهرا كله بعد رمضان إلا شعبان، لهذه الحكمة ولهذه العلة. وهذا في الحقيقة فعله، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام النصف الأخير من شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا قوله. وقد يستشكل على بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام النصف الأخير وكان يصوم جل شعبان، وهذا يشمل حتى الصيام في النصف الأخير منه. فجوابه أنه فعل، والأول قول، والقول مقدم على الفعل. وأمر آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن كان له صيام يصومه أن يواصل الصيام حتى في النصف الأخير من شعبان، كصيام الاثنين والخميس وأيام البيض، فهذه مستثنات من هذا الحكم. ولأن في صيام النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون هذا من باب الخصوصية له، وقد ثبتت هذه الخصوصية في صيامه كما في مسألة الوصال في الصوم، فإنه نهى أصحابه عن الوصال، فقالوا له إنك تواصل يا رسول الله، فقال لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. الشاهد من هذا الكلام كله هو هذه الفائدة المتعلقة بهذا الشهر، والمقصود هو بيان ما جاء في فضل هذه الليلة التي هي ليلة النصف من شعبان، والتي بشر بها أو فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذه البشرى العظيمة، بشرى لأهل الإيمان الذين لا يشركون بالله شيئا، وبشرى لأهل الصدور النقية والصرائر الطيبة التي خلت من البغضاء والشحناء على المؤمنين، فإن الله تبارك وتعالى يشملهم برحمته ويجود عليهم بمغفرته في مثل هذه الليلة، يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك، والشرك معلوم أنه أكبر الكبائر على الإطلاق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أن أكبر الكبائر الشرك بالله تبارك وتعالى. الذنوب على نوعين، كبائر وصغائر، الصغائر أو اللمم تكفرها الحسنات والطاعات إذا جاءت بعدها، أما الكبائر لا تكفرها إلا التوبة الصدوق النصوح التي يتقبلها الله جل وعلا، ومن حسن نتائجها أن الله عز وجل يغفر لأصحابها. ومن الكبائر أكبر الكبائر، وجاء في حديث آخر حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، سبعة من أكبر كبائر الذنوب، أولها قال الإشراك بالله، لهذا وجب على المؤمن أن يهتم بأمر التوحيد حتى يكون مجانبا لهذا الذنب العظيم، غير واقع فيه سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأن أمر الشرك كله عند الله عظيم، كله عند الله عظيم، ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من صغيره وكبيره ومن خفيه وجليه، وقرن هذا العمل الآخر الذي هو من مصاخب الله تبارك وتعالى على عبده كذلك، الشحناء ذكرت بعد الشرك بالله، أن يكون بين المؤمن وأخيه شحناء عداوة، أسبابها كثيرة، وهذه العداوة التي تكون على أمر من أمور الدنيا لا تكون في أمر دين، لأنها في أمر الدين قد تكون مطلوبة بمعناها الشرعي كهجر أهل البدع والأهواء، وإن ادعوا الإيمان وإن ادعوا لأنفسهم السنة، إلا أن أفعالهم تكذب أقوالهم. ولهذا الأدعياء، أي أدعياء ما لم يقيموا على دعاويهم الأدلة والبراهين فهم أدعياء، يبقى هذا الوصف لصيق بهم، وإقامة الأدلة والبراهين في هذا الباب هي بالعمل الصالح. في هذا الباب بتحقيق الأخوة الإيمانية التي جعلها الله تبارك وتعالى مطلبا من المطالب العظيمة، وجعلها نعمة من أجل نعمه على عباده، بدءا بأخيارهم وأفضلهم، وهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الطائفة المؤمنة الصادقة التي اختارها الله عز وجل لصحبة نبيه، ورضي الله تبارك وتعالى عنهم لما رأى من صدق قلوبهم وحسن مقاصدهم وصلاح أعمالهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أنزل الله عز وجل رضوانه عليهم وهم في الدنيا يمشون في أسواقها ويسكنون دورها وما إلى ذلك من أحوالهم البشرية، إلا أن الله تبارك وتعالى لما نظر في قلوبهم ورأى ما في هذا القلوب، ما في هذه القلوب من الخير والصدق، أعطاهم على حسب قلوبهم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، هذا حال الصحابة، هذا حال الصحابة. ولهذا الصحابة ما تميزوا كما نظن بكثرة أعمال، قد يكون ما صدر عمن جاء بعدهم أكثر مما قدموا. ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الطائفة المارقة الذين وصفهم بأنهم كلاب النار نعوذ بالله، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الخوارج، إنهم الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يا إخوان، الله الله في هذا المنهج الذي فيه النجاة، هذا المنهج الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار عباد الله إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي الرواية الأخرى: ما أنا عليه وأصحابي، هؤلاء هم على رأس الفرقة الناجية التي تنجو من عذابه وسخطه يوم القيامة. نجاتها بمثل هذا، بما أنجى الله جل وعلا أولها، وهم الصحابة الجماعة، لأنهم هم الطائفة المؤمنة التي قال في حقها ربنا جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال أهل التفسير: لم يكن حين نزول هذه الآية من المؤمنين إلا هذه الجماعة، إلا الصحابة، فهم أولى الناس بهذه النجاة، كما أنهم أفضل الناس في هذه الأمة، تصديقا لقول النبي: أفضل الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وصفهم بالطائفة المنصورة بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وهم على ذلك في رواية أخرى. فالشاهد: على المؤمن أن يستحضر هذه النعمة عليه دائما وأبدا، ويحمد الله عز وجل على توفيقه، ويسعى في أسباب ثباته، وهذا أهم الأمور. كيف نسعى في هذا الأمر؟ أن نثبت على الأمر وعلى الحق الذي هدينا إليه بالعلم النافع أولاً، والبدء بالأصول أولى من البدء بغيره. وإذا قلنا الأصول نقصد بها أصول اعتقاد هذه الفرقة والطائفة، أصول اعتقاد المنهج السلفي، لأن في الحقيقة الكثير من علمائنا الذين نحسبهم أنهم على الجادة لاحظوا هذا الأمر، خاصة عند حدوث مثل هذه الفتن التي تمر بالأمة. قالوا: مشكلة شبابنا أنهم لا علم لهم بأصول منهجهم، يفتقرون لهذا الجانب، فقراء في العلم بوصول المنهج. هذا خطير جدا، لأننا إذا ضيعنا الأصول ضاع منا كل شيء. الانحراف ما هو سببه؟ الانحراف أن تنحرف عن أصول معتقد أهل السنة والجماعة، وقد يكون هذا بانحراف في أصل واحد، أصل واحد من أصول أهل السنة والجماعة، اعتقادهم أنه لا معصوم بعد رسول الله، والعصمة مسألة من مسائل الاعتقاد، أن نعتقد الاعتقاد الجازم أن المعصوم هو من عصمه الله، والله جل وعلا إنما عصم الأنبياء والمرسلين. صح ولا لا الأخ؟ نسألك سؤال، معليش في باب العصمة، إذا أذبت إذا ما أذبت ما نسألك، معليش. العصمة عند أهل السنة والجماعة يقصدون بها عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر، أو عصمتهم من الكبائر دون الصغائر، أو عصمتهم من الصغائر دون الكبائر. الشاهد يا إخوان أننا ينبغي علينا أن نشغل أنفسنا، أن نعمر أوقاتنا بالعلم النافع. صدقوني يا إخوان، والله الذي لا إله غيره، لو أننا فعلا اشتغلنا بهذا الخير وبهذا العلم النافع ما بقي لنا وقت لنشغل بسفاسف الأمور، نشغل بافتراءات المفترين وتلبيسات الملبسين. قريت جديد هاو دريد يغزد خرج منشور، انت راك مشتغل بما ينفع، بما به نجاتك بين يدي ربك جل وعلا، بما تصلح به نفسك وتصلح به من حولك، وتقوي هذا المنهج الذي تدعي النسبة إليه. ما يبقى لك وقت. أنا أذكركم فائدة فقط إخوان، هذه في الحقيقة أعجبتني واستوقفتني. كنت زرت مؤخرا إخوانكم في مدينة الوادي وفي الرغيبة بالتحديد، وكالعادة كيما أنتم على كل حال هما ما داروا ليش مقلب عادي من الأول رايح الكلمة. هذا أخونا يونس قال لي راك جاي وتعبان في الطريق، مر علينا نكرمك، فأكرمنا. وبعدين قال لي الشيخ عقب تخلص، جزا الله خير. هذا ابتداء مشينا للكلمة، صوروا كلمة من العصر للمغرب، واستأذنوني بأدب الشيخ إذا ما عنديش أسئلة للشباب بعد صلاة المغرب، ما عنديش بتنا بعد المغرب جلسنا للأسئلة، وقدموا لأنه هذا اللي كان معايا هو اللي حسب هذه الأمور، 7 أسئلة. وتعرفوني ناس في الأجوبة في كثير من أحيان نشرت شوية، الله يغفر لي. إلى العشاء في هذه الأسئلة لما خرجنا، يعني كيكون واحد يمشي معاك يحس بهذه الأمور، قال لي الشيخ ما لاحظت ولا شيء. قلت له لا ما لاحظت. قال لي ولا سؤال واحد عما يحدث، يعني تعودوا ماذا يحدث في الساحة ولا عما يحدث. قال لي ولا سؤال واحد. قلت له عرفت الجواب ولا ما عرفت؟ قال لي والله ما على بالي. قلت له الجواب لأن هؤلاء إخوانهم أو إخوانهم شغلوهم بما ينفعهم، بما ينفعهم، برنامج مكثف، ومن إخواننا طلبة العلم هنا جزاهم الله خير الجزاء، ندعو لهم دائما ولسائر إخواننا، شيء يفرح يثلج الصدر تشوف هذوك الشباب في 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 مثل ذاك السن وهم إقبال وشغف على تعلم العلم النافع. فهذا الأمر أشغل وقتهم وبالهم، ما خذلهمش شيء لغير هذا الأمر. فكذلك ينبغي أن تكونوا إخواني، حافظوا على أوقاتكم لأن الوقت هو العمر، ومثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن عمره فيما أفناه، وعن عمره فيما أفناه، إذا كان في طاعة ربه وفي مراضيه هذا ينجيه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فهذه الأخوة الإيمانية التي هي من أجل نعم الله على خير هذه الأمة بعد نبيها، مصداقا لقوله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم، والخطاب موجه للصحابة، بنعمة الله عليكم إخوانا متحابين متآلفين متعاونين متناصرين. وهكذا ينبغي أن نكون، وهكذا يجب أن نكون ممتثلين لأمر ربنا وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام. ألم يقل ربنا جل وعلا في كتابه إنما المؤمنون إخوة؟ ها؟ وش الجواب؟ ها سؤال سأل، ألم يقل؟ ها؟ بلى بلى، قال ربنا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب دائما وأبدا. هذا ينفي عنا كل شحناء وكل بغضاء وكل تحاسد وتدابر وتقاطع مما نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، ويحقق لنا هذه الأخوة في أروع صورها كما تحققت لأصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا فقال وكونوا عباد الله إخوانا، لما ذكر جملة من المناهي في هذا الباب، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المؤمن. أين نحن من هذه المعاني الجليلة ونحن نعيش هذه الأيام وهذا الشهر المبارك؟ ولهذا يعني هذه نصيحة أتوجه بها لإخواني، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، وأن نحاول ما أن نصلح ما أفسده أعداؤنا وعلى رأسهم الشيطان الذي يسعى بالليل والنهار لإفساد ذات بيننا. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينكم، يئس على باله باللي لن يعبد في جزيرة العرب بعد أن نشر فيها النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد الخالص، وقام بأعباء هذه الدعوة من بعده هؤلاء الخيار البررة الأصفياء من عباد الله جل وعلا. انتهى أمر عبادة الناس للشيطان على جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينكم. الرابش يستعمل هذا الأسلوب الخبيث، الأسلوب الشيطاني. الغاية من ذلك هو تفريق المؤمنين، تفريق هذه الجماعة ليحرم أهلها من لذة تذوق هذه النعمة. ما يرجحهاش نعمة، تصبح نقمة عليهم، ويغرس العداوات والبغضاء، وتقع الشحناء. من نتائجها أن أهلها يحرمون هذا الخير في هذه الليلة المباركة. جاء في الحديث الآخر يقال للملائكة أنظروا هذان حتى يصطلحا، انتظروهم خليهم حتى يتصالحوا فيما بينهم، إذا تصالحوا يشملهم هذا الفضل وهذا الخير. فاسعوا إخواني إلى إصلاح ذات بينكم، وحافظوا على أخوتكم وجماعتكم من كل أهل التفريق والشرور. وهذا لا يتأتى إلا بالاجتماع الصادق على مثل هذه الأصول. هذا الذي بيننا وبين إخواننا جميعا، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على فهم سلف هذه الأمة. لما اختلفنا مع الجماعة السابقين قلنا لهم، أنا قلت لهم، قلت لهم بيننا وبينكم كتب السلف، تعالوا نجلس نفتح كتب أصول الاعتقاد وننظر أينا المحق وأينا المبطل. احنا أتباع السلف نبدأ حتى نكون صادقين، ينبغي أن نسير بسيرهم. انت ما كامل تماشي لي في أهل البدع والضلال الذين يطعنون في علمائنا وأئمتنا ويكنون لنا العداوة والبغضاء، وبعدين تدعي تقول انت سلفي وتدعو للسلفية. جاءهم من جاءهم إلى عقر دارهم، إلى عقر دارهم، وقال في أئمتهم الشيخ ربيع كذاب والشيخ ربيع مافيا، ولا زالوا يحسنون الظن به. ولو يلقوا الفرصة عادي، يعني يولي اللي بينهم وبينه سن على عسل، احنا دخل على بناش بحالهم وين راهم يدوروا. ولكن هكذا هكذا الفتن، هكذا الفتن. ها بالأمس فقط اللي كانوا مخالفين وكانوا ما ليش نقولوا هكذا، بعض إخواننا أساءوا الظن وأخطأوا واو واو واو، اللي عادونا من بعدهم ارتموا في أحضانهم. هذه جدا على قاعدة ذو عدو صديقي. يا جماعة الخير يا إخواننا، احنا الذي بيننا وبين الجميع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والله الذي رفع السماء بغير عمد، لأننا وجميع إخواننا ممن نثق بهم ونحسن بهم الظن من الواضحين في منهجهم، لا نتصور أبدا أن يكون فيهم من يخالف أو يتقصد أو يتعمد مخالفة نص من النصوص أو هدي مما كان عليه سلف هذه. هذا ظننا بهم. أنا بعض الأحيان يجي يقولوا لي عن واحد من إخواني مثلا أنه قال كيت وكيت، مما أعلم يقينا أن مثله لا يقوله. يجي يقول لي واحد يا شيخ حبيت الخبر تفضل، أنا سمعت الشيخ يونس يطعن في الشيخ فركوس، متأكد أنت سمعته؟ يقول لي أنا سمعته. هذا يكلمني بيني وبينه، وش رأيكم نصدقه؟ نقول له أبدا، والله نقول له أبدا أخي يونس، لا يمكن أن يقول مثل هذا. لعلك أنت ما فهمتوش، لعلك أنا جاي من كنت في مجلس صلح، ادعى بعضهم أن أخ من إخوانه يطعن في الشيخ فركوس ويقول أنه يسعى لإسقاط الشيخ الفوزان. يعني هذا ظاهر أنه كذب أصلع من الأول والثاني. أبدا لا الشيخ يفعل هذا أو يفكر أن يفعل هذا، ولا هذا الأخ اللي هو منا يعتقد أو يقول مثل هذا أبدا أبدا. وبعدين بعد ما جبنا الطرف والطرف والكلام، هذا أخونا غاية ما قال أنه قال نوقش في هذه المسألة اللي هي في الساحة الدعوية، قال أنا رأيي أنه المشايخ أخطأ، أن كل مشايخ أخطأ، هو رآها عادي، احنا نعترف أننا نخطئ ونقول ونكرر وندعو أي أخ من إخواننا رأى فينا أو لاحظ علينا خطأ من أخطائنا ولا ينبهنا عليه، وإذا خطأنا وبان لنا خطأنا إن لم نرجع عنه ونتوب إلى الله منه، ما نقولش لسنا مشايخ، لسنا سلفيين أبدا أبدا. فيه من يظن في نفسه أنه معصوم من الخطأ. يا إخوان اللي تربى مع العلماء وجالس الأئمة وشاف من مثل الشيخ العثيمين يقول أخطأت في هذه المسألة، ويقول لطالب من طلابه جزاك الله خيرا أخطأت في المسألة، بل مثل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله إمام العصر، والله قيل له هذه المسألة، إلى أن يعني الطلبة يتفاوتون في الأدب، أنت شيخك ولا إمام من الأئمة، يعني من الأدب اشرح له يا شيخ راك غلط في هذه المسألة، شيخ يرزق هذا ما هو من الأدب. أنا نعرف جزائري، والله واحد من إخواننا قل جزائري قصدا، قال الشيخ العثيمين في مسألة سأله فيها، قال له اسمح لي الشيخ هذا تقليد، تقليد منك الشيخ العثيمين، واتهم بالتقليد. يعقل هذا؟ وش كان جواب الشيخ العثيمين؟ قالوا يا ولدي، قالوا يا ولدي مثلي قد يضطر للتقليد، حب يقول له تعلم تعلم قبل أن تتكلم وقبل أن تعترض، ارجعوا إلى كتب العلماء، قد يضطر لأنهم يقولوا في هذه المسألة حتى العالم قد يضطر للتقليد. في مسألة يا ولدي قال له ما وجدت فيها دليلا لا من كتاب ولا من سنة ولا كلاما لأحد الأئمة، سألت فيها شيخي الشيخ السعدي فأجابني، وأنا هذا الشيخ أثق به، هو الثقة رقم واحد عندي، عادي جدا صح ولا لا؟ فأخذ بقوله. احنا أحيانا في بعض المسائل ما عندناش يعني جواب مدلل بالأدلة، أقول هذه المسألة الشيخ فركوس يقول فيها كذا والسلام، يعني ننقل فتوى عالم. أنا بالنسبة لي في هذه المسألة بالذات أنا قلدت فيها الشيخ، ولكن ما نفرش التقليد على غيري، نقول الشيخ لعله هو يلقى إمام الأئمة وشيخ من المشايخ قال قول آخر ولا بخلافه، قد يكون هذا، لأن أنا لا أدعي أني أحط في هذه المسألة بكل ما قيل فيها أبدا، ولكن لو الله عز وجل يفتح علي في نفس هذه المسألة وأجد ما قيل فيها من الكلام والأدلة قد أغير رأيي، وهذا عادي، هذا ما هوش من التناقض والتذبذب كما يدعيه بعض الجهلة من الأمور اللي انتقدوها علينا جماعتكم، أنه قالوا الشيخ عبد المجيد تقول القول ما تغير تغير الفتوى فيه أو القول فيه، هذه محمدة ولا مذمة؟ انظر إلى جيب هذه الأقوال وننظر فيها. إذا بهذه الصورة هذه رانا نتهم أئمة، إمام الشافعي عنده مذهبين، تعرفون هذا؟ ها؟ الجديد والقديم، أحسن، الجديد والقديم. الشاهد من هذا يا إخوة أننا نسعى في هذه الأيام لتحقيق هذا الأمر، وهو في الحقيقة مطلب من المطالب الشرعية أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، أن نصلح ذات بيننا، ودعانا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولسائر إخواننا، كما نسأله أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يؤلف بين قلوبنا على ما يرضيه جل وعلا، ولعل يكتفي بهذا القدر، رانا طريق كما يقولوا جماعتكم، وإن شاء الله أن يجمعنا بكم في مناسبات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى، وبارك الله فيكم جميعا، وإذا أذنتنا نستأذن شيخ أيوة حفظكم الله وفقكم الله. هل الله أريد في أخي
بيني وبينه قرابة بالله ما على بالكم على بالهم كلهم كلهم ها على بالكم
هذه بس تقول هذا ذكروا معاه احنا جا القرابة اذا نديروا
خليهم يقولوا دائما وابدا اتذكروا كلام الشيخ رسلان حفظه الله وسدد على الحق خطاه انهم يقولون دعهم يقولون احنا المؤمن الصادق مع الله عز وجل دائما وابدا يرجو ما عند الله صدقوني يا اخوان نرجو ما عند الله والله لو سخط علينا اهل الارض جميعا اهل الارض جميعا عربهم وعجمهم ونحن في مرضات الله تبارك وتعالى والله لا يهمنا لا ينقص منا قدر أنملة لأننا لا نريد لا إرضاء الخلق ولا نسعى أن يرفعنا الخلق ولا شيء من هذا.